قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعد أن انتهينا من باب المحبة، وعرفنا أن المحبة من أعظم المقامات وأنها روح الإيمان وروح الإسلام، بوب الإمام مرة أخرى للخوف من الله. الخوف أقسام: خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله تعالى أن يصيبه بما يشاء، هذا المخلوق يصيبه بمرض أو يصيبه بفقر أو يصيبه بخلل في عقله وجنون أو يصيبه في أهله وماله بطريقة غير عادية. هذا الخوف من أنواع الشرك الأكبر، أي من يخاف من غير الله تعالى هذا النوع من الخوف، لا يخاف منه الخوف الطبيعي ولكن يخاف منه الخوف السري على ما وصفنا. هذا هو الخوف الذي يعد نوعا من أنواع الشرك الأكبر، لأن المخلوق لا يملك أن يصيب مخلوقا مثله بمرض أو فقر أو بأي أذى إلا في الأمور الطبيعية المعتادة، كأن يضربه بيده أو يطعنه بسكين أو يعتدي عليه وعلى ماله وأهله، هذا شيء طبيعي. أما الخوف السري هو الذي يعتبر نوعا من الشرك الأكبر، وهو الذي يقع فيه عباد القبور وعباد المشايخ، وأكثر من يقع في هذا الشرك أولئك الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين لعبت عليهم مشايخ الطرق وزعموا أن الشيخ له التصرف في هذا الكون وخصوصا بعد موته، فيخافون منهم أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد: لو وجهت يمين لأمثال هؤلاء من عباد القبور لأن يحلفوا بالله تعالى على شيء أعطوك من اليمين ما شئت كاذبين أو صادقين ولا يبالون، ولكن لو قيل لهم احلف بتربة الشيخ، ليس بالشيخ ذاته، بتربته، تربة الشيخ، هذه لغتهم، تربة الشيخ أي المشهد أي قبر الشيخ ضريح الشيخ، لخاف وقلق لا يكاد أن يحلف إلا إذا كان صادقا 100%. ولو قلت له تعالى بنا نذهب إلى قبر الشيخ لتحلف عند الشيخ يكاد يطير عقله، لا يمكن أن يحضر عند الشيخ فيحلف هناك، يخشى أنه يصاب بما يصاب به حالا من أساليبهم، إن الله سبحانه وتعالى يرحم. ولو حلف به الإنسان كاذبا لا يعاجله بالعقوبة، ولكن الشيخ لا يرحم، حالا ينفذ. من وصل به الخوف من المخلوق إلى هذه الدرجة ليس بمسلم، وهذه الحقيقة يعلمها كثير من طلاب العلم، ولكن كثيرا منهم يتجاهل، بل أكثرهم
نعم إذا قلنا شرك أكبر معنى شرك ناقل من الملة. الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأصغر من الكبائر، مرتكب الشرك الأصغر ليس بكافر، من عصاة الموحدين، من أصحاب الكبائر، وما قيل فيه إنه الشرك الأكبر معناه ليس بمسلم. هذه بالعبارة الصريحة هكذا. أقول إن بعض من ينتسب إلى العلم أو كل من ينتسب إلى العلم لا يجهل هذه الحقيقة إلا النادر، ويعلمون بأن هذا الخوف لا يليق إلا بالله، وصرفه لغير الله تعالى عبادة محضة وشرك أكبر. ولكن بعض الناس يستغلون جهل الناس، جهل العوام هذه الحقائق، ليستغلوا جهلهم ويتعيشوا بهذه الطريقة، كأن يكونوا خلفاء لصاحب التربة أو سدنة عند قبر صاحب التربة أو أدلاء بمثابة المزورين والمطوفين يعملون حول الضريح. هؤلاء يلبسوا على الناس، بل يزيدوا للناس خوفا على خوف، كل ذلك لينالوا ما في جيوبهم بواسطة هذا التخويف. ربما هم ما يخافون من الشيخ كما يخاف الزائر أو كما يخوفون الزائر، قد يكونهم خائفين أو غير خائفين. الجهلة منهم يخافون من الصالحين ومن أصحاب التربة كما يخوفون غيرهم. منهم من لا يخاف ولكن لشيطنته يخوف غيره ليستغل فيهم هذا الجهل. هذا واقع كثير من المسلمين في كثير من الأقطار للأسف الشديد. النوع الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه فعله خوفا من الإنسان، خوفا من الناس، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول قولة الحق خوفا من المخلوق. وهذا النوع وإن لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر ولكنه يدل على ضعف الإيمان، ضعف الثقة في الله واليقين في الله. من يؤمن إيمانا يصل إلى درجة اليقين بوعد الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يخاف من الناس ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود استطاعته خوفا من الناس. هذا النوع منتشر كثيرا جدا فينا نحن طلاب العلم، لأن ضعف اليقين هو الذي يسبب هذا المعنى، وهذا نوع من الأمراض. النوع الثالث الذي هو الخوف الممدوح، الخوف العظيم، أن يخاف الإنسان من وعيد الله تعالى، الخوف الذي يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي، ويحول بينه وبين الخوف من الناس، ويحمله على طاعة الله. الخوف من الله يجتمع مع الحب، وهذه من خصائص الخوف من الله ومن خصائص محبة الله تعالى. من تخافه من المخلوق لا تحبه، ولكن الله تحبه حبا صادقا وتخافه خوفا صادقا. هذا الخوف درجة عالية ومنزلة من منازل السائرين إلى الله، ولا يلتفت إلى أقوال بعض الزنادقة الذين يقولون نحن لا نعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة ولكن لتحقيق العبودية، وهذه من أقوال الزنادقة. بل حب الله تعالى والخوف منه من مقامات السائرين إلى الله تعالى. العبد الصادق يعمل ما يعمل امتثالا لأمر الله واجتنابا عن المنهيات وخوفا من الله ورجاء في الله ومحبة لله. هكذا كان السائرون الأولون من الأنبياء وأتباعهم. وما حدث في الآونة الأخيرة من أقوال المتصوفة من أن العبد الصادق الذي يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره عبارة معسولة ربما تنطلي على بعض السذج، ولكنها خبيثة مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وهذه المقامات لا بد منها، ولمعرفة هذه المقامات والسير عليها إلى الله على طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم بعد أن هذبه، كان فيه بعض ثغرات ومآخذ للهروي في منازل السائرين، ولكن تهذيب بعد تهذيب ابن القيم كتاب مدارج السالكين، وإن كان أحيانا لا يخلو من بعض ملاحظات، ولكنه كتاب مفيد في هذا الباب، وخصوصا في هذا العصر، العصر الذي غلبت المادية على الناحية الروحية، لا بد من الرجوع للشباب إلى مثل هذا الكتاب. وكتاب الفوائد الكتيب الصغير الذي تعرفونه مقرر مطالعة في المرحلة الثانوية في الجامعة، هذا الكتاب الطلاب الذين يقرؤونه مطالعة قد لا يستفيدون منه، لكن طلاب الكبار ينبغي أن يرجعوا إلى هذا الكتاب أيضا، فهو كتاب مهم في بابه. كان بعض مشايخنا يقولون لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتيب، كتاب عظيم، وبعض الناس لا يدرون عنه لصغر حجمه ولأنه في أسلوبه كبير، وإن كان في حجمه صغير أنصح طلاب العلم بقراءة مثل هذا الكتاب في مثل هذا الباب. وهناك خوف يسمى الخوف الطبيعي، وهذا ينبغي لصغار الطلبة أن يفرقوا دائما بين الخوف الطبيعي والخوف الذي يصل إلى درجة العبادة. كما قلنا في باب المحبة، كون الإنسان يخاف من عدوه ومن سبع ومن عدو أقوى منه، وربما يهرب منه ويخرج من بلدي خوفا منه، كل هذا وقع حتى للأنبياء، وخرج منها خائفا يترقب في حق من؟ موسى. والأنبياء كلهم كانوا يخافون من عدائهم، وكذلك المصلحون ينتقلون من مكان إلى مكان خوفا من عدائهم. وكون الإنسان يخاف من هدم أو من سبع أو من عدو، هذا يسمى الخوف الطبيعي، إذ ليس فيه تذلل وخضوع ومعنى العبادة، لا يضر هذا إيمان المرء. هذه أنواع الخوف. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله تعالى عمارة صحيحة، أي بالعبادة. ولفظة إنما يعمر مساجد الله، قد يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على بناء المساجد، لا شك إن اللفظ العام يتناول، ولكن العمارة الصحيحة المطلوبة عمارة المساجد بالعبادة، بإخلاص العبادة لله، بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، وأن يكون الإنسان يتردد إلى المساجد ليشهد له بالإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يخافون إلا الله، وإنما يعبدون ويعمرون مساجد الله تعالى خائفين من الله ومراقبين له. والذي لا يخاف من الله ولا يراقبه ولا يحبه لا يعمر المساجد، قد لا يدخل، وإن دخل قد يدخل رياء لا خوفا من الله. ولكن الذين يطمئنون في المساجد ويرتاحون في الجلوس في المساجد للعبادة والصلاة فيه، هؤلاء هم الذين يخافون من الله. ويقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله باللسان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يصبر بل يخاف ويكون قلقا، لا يصبر على الألم الذي يصيبه من الناس، يخاف من ألم الناس ويفر إلى ألم الله. هذه هي الخطورة، لو صبر على ما يصيبه من الألم والأذى من الناس، وهذا يجعله يسلم من الألم الذي يصيبه من سخط الله تعالى ومن عذابه. ومن يهون عليه أن يصبر على فتنة الناس، لا يترك الواجب ولا يترك أن يقول فيهم قول الحق ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن عذب بالضرب والسجن والإبعاد، لا يجعل ذلك كعذاب الله، ولكن يصبر ويحتسب، هذا هو الخائف الصادق وهو المحب الصادق. أما الجبان القلق الذي لا يصبر على الأذى، وهذا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقال، لا يتكلم في المسائل المختلف فيها، في المسائل الخلافية، ولكن مسالم مع الناس جميعا، وهذا فتح باب الشر على الناس كثيرا، القول بأنه لا ينبغي الكلام في المسائل الخلافية وفي المسائل المثيرة، لا يقال هذه بدعة وهذه سنة وهذا شرك وهذا توحيد، لأن إن قيل ذلك في ذلك إثارة للناس وتؤدي إلى الفتنة. هذا المعنى وهذا الديدن قضى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما شاء الله. لذلك لا يكون درسنا درس سرد هكذا، ولكن نتكلم بالحقائق. ينبغي أن ينتبه طلاب العلم لمثل هذه المسائل، لأن بعض الأنظمة تدعو إلى هذا الدعوة، إلى هذه الدعوة، إلى المسالمة، إلى التجميع باسم الإسلام، وينتقدون من يبين للناس الشرك من التوحيد والبدعة من السنة، ويدعو الناس إلى الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة تثيرهم وتقلقهم، ويوهمون الناس بأن هذا تفريق يفرق الناس، وهل جئنا وجدنا الناس مجتمعين وفرقناهم ولا وجدناهم متفرقين؟ والناس متفرقون من قبل، ولا بد أن يتفرقوا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستفترق على 73 فرقة، ولا بد أن تفترق، وقد افترقت ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد. ولكن إذن دعوتنا إلى ما؟ دعوتنا إلى تأييد الفرقة الناجية، إلى محاولة إكثار سواد الفرقة الناجية، ودعوة الناس إلى مسلكهم، مع إيماننا بأن التفرق أمر لا بد منه طالما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يحاولون ألا تفترق الأمة مثلهم مثل إنسان يدخل السوق فيقول لأهل السوق: تعالوا صلوا في هذا المسجد كلكم أجمعين، المتوضي والمحدث والحائض والنفساء جميعا، يعني لا يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى أن يجتمعوا جميعا باسم الإسلام فيصلوا وانتهى. هذا خطأ، هذا عدم النصيحة، غش للناس. الواجب أن تقول للناس: تطهروا توضوا واغتسلوا فصلوا، هذا الواجب. فهذا المعنى منتشر، والتشنيع على دعاة الحق والذين يرددون لفظة البدعة والسنة والشرك والتوحيد والعقيدة، هذا التشنيع منتشر كذلك في أذهان بعض الناس. والصبر على هذه الدعوة وعدم الالتفات إلى تلك الدعايات المشوشة من اليقين. طالب العلم الذي يصل إلى درجة اليقين ويعلم أن ما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه، لا يبالي، يستمر في هذا المسلك ولا يستوحش. والألم لا بد منه، لأن الإنسان يعيش بين الناس، إما أن يصيبك الألم من الخلق أو من الخالق. كونك تسلم وتعيش في الدنيا والآخرة بلا ألم، لا، والألم لا بد منه. إذن العاقل يفر من ألم الله إلى الله، ففروا إلى الله. أما الفرار إلى الخلق، إلى المداهنة، إلى إخفاء الواجب وعدم إظهار الحق، هذه من الغباوة ومن عدم اليقين. في هذا المعنى نقرأ الحديث الآتي: وإن كان ضعيفا. على ضعفه معناه صحيح. بالمناسبة كتب لي بعض الطلاب عن وجود أحاديث ضعيفة في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد وفي كتاب التوحيد، وأنا أنبه هنا بهذه المناسبة. الاستدلال على نوعين: استدلال للتأسيس واستدلال للتأييد. كل الأحاديث الضعيفة التي تجي في هذا الكتاب من قبيل المؤيدات لا من قبيل الأساس، بدليل في كل ترجمة يبدأ المؤلف إما بآية أو بأحاديث صحة، ثم يأتي بعد ذلك أحيانا بحديث ضعيف أو بأثر. وهذا ليس هو أول من فعل هذا، بل علماء أهل السنة يتساهلون في مثل هذا، أي في باب التأييد، أدلة مؤيدة لا يشترطون فيها الصحة، لأن المعنى صحيح بدليل ما تقدم من الأدلة التأسيسية من الكتاب والسنة. طالما عندك الحديث الباب أو في الباب آية أو حديث صحيح نسميه حديث الباب فهو صحيح. إن جاء بعد ذلك حديث ضعيف أو أثر ضعيف ومعناه يؤيده ما تقدم من الآيات والأحاديث الصحيحة، لا غضاضة في ذلك، وهذا كثير منتشر في مؤلفات أهل السنة والجماعة. إنما الذي لا يجوز الاعتماد لإثبات عقيدة أو لإثبات حكم، الاعتماد على الحديث الضعيف، هذا الذي لا يجوز. فلنفهم هذا جيدا. إن من ضعف اليقين الدين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أن تضيف هذا الرزق إلى المخلوق، ولكن بعد أن تضيف الرزق إلى الرازق وتحمده وتشكره ثم تشكر المخلوق الذي هو السبب في وصول هذا الرزق إليك لا بأس، لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، حديث حسن. لا يمنع هذا أن تشكر الإنسان على معروف، ولكن كونك تنسى الرازق الحقيقي وتجعل الرزق كأنه صدر من هذا المخلوق تحمده وتشكره وناس ناسيا لرب العالمين، هذا هو المذموم، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا طلبت من إنسان طلبا ولم يلبي طلبك دمم، ولكن لو نظرت في المسألة بعين القدر لماذا لم يعطيك؟ لأن الله لم يكتب لك، ولو كتب لك لأعطاك رغم أنفه، لا تذمه عند ذلك، يرجع الأمر كله إلى الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، لا يمنع هذا أن تحرص على ما ينفعك بتعاطي الأسباب المشروعة، ولكن الحرص الذي يخرجك عن الأسباب المشروعة إلى أن تتملق لمخلوق وتداهن وتتذلل لتنال ما في يده، هذا الحرص لا يأتيك برزق ولكن يهينك ويضعف إيمانك ولا يرده كراهية كاري. ولو كان الإنسان يكره لك الخير أو أهل الدنيا كلهم يكرهون لك الخير والرزق وحاولوا ألا يصل إليك شيء وقد كتب لك سوف يصل إليك، إذن الأمر كله لله. وهذا الحديث من الناحية الصناعية حكم عليه بأنه ضعيف، لكن معناه صحيح تشهد له نصوص من الكتاب والسنة. ومما يشهد له مع ما فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن نواصي العباد بيد الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قد يمدحونه في أول الأمر يقولون هذا عاقل مرن ما شاء الله يعرف يمشي مع الناس، لكن في النهاية يقولوا والله إنه منافق خالف علمه، يريد يغش الناس يطمع ما في أيدي الناس، يرجع حامده ذامة يذمه، ولا بد منه. مع ذلك خسر رضا الله، هذه خسارة ليس بعدها خسارة، خسر رضا الله لينال رضا المخلوق، وفي النهاية رجع ذلك المخلوق يذمه، خسر كل شيء صفر. وكل هذا من ضعف اليقين، فلنسمع ممن ذاق حلاوة اليقين لا ممن يحكي، لأن اليقين ليس بالأمر الهين، اليقين هو الإيمان كله، هكذا قال أهل العلم، اليقين هو الإيمان كله، من فقد اليقين فقد الإيمان، ومن ضعف يقينه ضعف إيمانه. فلنسمع لشيخ الإسلام الذي ذاق حلاوة اليقين وطلق الدنيا طلاقا باتا لا رجعة فيه، فلنسمع كلامه حيث يقول: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيت الخلق بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعد الله ولا برزق الله، بل أنت شاك. لو كنت على يقين بوعد الله وأن الرزق بيد الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لو كنت على صدق بهذا الوعد لما أرضيت الناس بسخطه. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، على إرضاء الناس بسخط الله، إما ميل إلى ما في أيديهم، طمع فيما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله، يترك القيام في الناس بأمر الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد والتعليم، لما يرجوه منهم خشية أن يغضبوا، إذا أمر ونهى يخشى غضبهم ويرجو رضاءهم. وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، إذا كان موقنا بأن الله هو الذي ينصر من يشاء وهو الذي يؤيد، يعتمد على الله ويلجئ ظهره إلى الله ويوجه وجهه إلى الله ولا يبالي بخلق الله، هذا الكلام من شيخ الإسلام تجربة عملية واقعية، ومن درس حياته يدرك أنه ليس من الذين يحكون ولكن من الذين يعبرون عما في نفوسهم، لأنه ذاق ذلك. جهاده بالسيف وبالقلم وتضحيته براحته وبحياته في سبيل الدعوة إلى الله يشهد، لأنه ممن ذاق حلاوة اليقين رحمه الله وألحقنا به في دار كرامته. فليرجع طلاب العلم إلى هذه القطعة، وهي فيها نوع من الطول، لا أستحسن قراءتها كلها ولكن أكتفي بهذا المقدار في تيسير العزيز الحميد في آخر الباب قبل حديث عائشة. تقرأوا هذه القطعة، مفيدة جدا، ربما تكون من أسباب حياة القلب بتوفيق الله تعالى. وبعد نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات لطلاب العلم وما أكثره. تصحى لهم، هذه عقيدتنا. دعوتنا إذن دعوة تصحيح وليست دعوة تأسيس. دعوتنا متى تكون دعوة تأسيس؟ عندما ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، تلك دعوة التأسيس، نؤسس الإسلام فيهم. أما دعوتنا للمسلمين فدعوة تصحيح حيثما كانوا من القبوريين والبدعيين في باب العقيدة، كل المنتسبين إلى الإسلام الذين وقعوا في الأخطاء في عقائدهم في عباداتهم وفي تعلقهم بغير الله، دعوتنا فيهم دعوة تصحيح. فلتفهم هذه الدعوة صحيحة وصريحة، وليقفوا هؤلاء الذين يكيلون الاتهامات الباطلة بأن الذين يدعون إلى منهج السلف يكفرون الناس يكفرون المسلمين جميعا، هذا خطأ. بل نحن نشفق على عصاة الموحدين وعلى هؤلاء المخطئين وعلى الذين يتخبطون في عباداتهم وفي عقائدهم، نشفق عليهم شفقة ونحاول أن نصحح عقائدهم وعباداتهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا يكفي، لأن السؤال أجبنا عليه في أثناء الدرس.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعد أن انتهينا من باب المحبة، وعرفنا أن المحبة من أعظم المقامات، وأنها روح الإيمان وروح الإسلام، بوب الإمام مرة أخرى للخوف من الله. الخوف أقسام: خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله تعالى أن يصيبه بما يشاء، هذا المخلوق يصيبه بمرض أو يصيبه بفقر أو يصيبه بخلل في عقله وجنون أو يصيبه في أهله وماله بطريقة غير عادية. هذا الخوف من أنواع الشرك الأكبر، أي من يخاف من غير الله تعالى هذا النوع من الخوف، لا يخاف منه الخوف الطبيعي ولكن يخاف منه الخوف السري على ما وصفنا، هذا هو
الخوف الذي يعد نوعا من أنواع الشرك الأكبر، لأن المخلوق لا يملك أن يصيب مخلوقا مثله بمرض أو فقر أو بأي أذى إلا في الأمور الطبيعية المعتادة، كأن يضربه بيده أو يطعنه بسكين أو يعتدي عليه وعلى ماله وآله، هذا شيء طبيعي. أما الخوف السري هو الذي يعتبر نوعا من الشرك الأكبر، وهو الذي يقع فيه عباد القبور وعباد المشايخ، وأكثر من يقع في هذا الشرك أولئك الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين لعبت عليهم مشايخ الطرق وزعموا أن الشيخ له التصرف في هذا الكون وخصوصا بعد موته، فيخافون منهم أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد: لو وجهت يمين لأمثال هؤلاء من عباد القبور لأن يحلفوا بالله تعالى على شيء أعطوك من اليمين ما شئت كاذبين أو صادقين ولا يبالون، ولكن لو قيل لهم احلف بتربة الشيخ، ليس بالشيخ ذاته، بتربته، تربة الشيخ، هذه لغتهم، تربة الشيخ أي المشهد أي قبر الشيخ ضريح الشيخ، لخاف وقلق لا يكاد أن يحلف إلا إذا كان صادقا 100%. ولو قلت له تعالى بنا نذهب إلى قبر الشيخ لتحلف عند الشيخ يكاد يطير عقله، لا يمكن أن يحضر عند الشيخ فيحلف هناك، يخشى أنه يصاب بما يصاب به حالا من أساليبهم، إن الله سبحانه وتعالى يرحم. ولو حلف به الإنسان كاذبا لا يعاجله بالعقوبة، ولكن الشيخ لا يرحم، حالا ينفذ. من وصل به الخوف من المخلوق إلى هذه الدرجة ليس بمسلم، وهذه الحقيقة يعلمها كثير من طلاب العلم، ولكن كثيرا منهم يتجاهل، بل أكثرهم. نعم، إذا قلنا شرك أكبر معناه شرك ناقل من الملة. الفرق بين الشرك الأكبر وشرك الأصغر: الشرك الأصغر من الكبائر، مرتكب الشرك الأصغر ليس بكافر، من عصاة الموحدين، من أصحاب الكبائر، وما قيل فيه إنه الشرك الأكبر معناه ليس بمسلم. هذه بالعبارة الصريحة هكذا. أقول إن بعض من ينتسب إلى العلم أو كل من ينتسب إلى العلم لا يجهل هذه الحقيقة إلا النادر، ويعلمون بأن هذا الخوف لا يليق إلا بالله، وصرفه لغير الله تعالى عبادة محضة وشرك أكبر. ولكن بعض الناس يستغلون جهل الناس، جهل العوام، هذه الحقائق، ليستغلوا جهلهم ويتعيشوا بهذه الطريقة، كأن يكونوا خلفاء لصاحب التربة أو سدنا عند قبر صاحب التربة أو أدلاء بمثابة المزورين والمطوفين يعملون حول الضريح. هؤلاء يلبسوا على الناس، بل يزيدوا للناس خوفا على خوف، كل ذلك لينالوا ما في جيوبهم بواسطة هذا التخويف. ربما هم ما يخافون من الشيخ كما يخاف الزائر أو كما يخوفون الزائر، قد يكونوا هم خائفين أو غير خائفين. الجهلة منهم يخافون من الصالحين ومن أصحاب التربة كما يخوفون غيرهم. منهم من لا يخاف ولكن لشيطنته يخوف غيره ليستغل فيهم هذا الجهل، هذا واقع كثير من المسلمين في كثير من الأقطار للأسف الشديد. النوع الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه فعله خوفا من الإنسان، خوفا من الناس، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول قولة الحق خوفا من المخلوق. وهذا النوع وإن لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر ولكنه يدل على ضعف الإيمان، ضعف الثقة في الله واليقين في الله. من يؤمن إيمانا يصل إلى درجة اليقين بوعد الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يخاف من الناس ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود استطاعته خوفا من الناس. هذا النوع منتشر كثيرا جدا في فينا نحن طلاب العلم، لأن ضعف اليقين هو الذي يسبب هذا المعنى، وهذا نوع من الأمراض. النوع الثالث الذي هو الخوف الممدوح، الخوف العظيم، أن يخاف الإنسان من وعيد الله تعالى، الخوف الذي يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي، ويحول بينه وبين الخوف من الناس، ويحمله على طاعة الله. الخوف من الله يجتمع مع الحب، وهذه من خصائص الخوف من الله ومن خصائص محبة الله تعالى. من تخافه من المخلوق لا تحبه، ولكن الله تحبه حبا صادقا وتخافه خوفا صادقا. هذا الخوف درجة عالية ومنزلة من منازل السائرين إلى الله، ولا يلتفت إلى أقوال بعض الزنادقة الذين يقولون نحن لا نعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، ولكن لتحقيق العبودية، وهذه من أقوال الزنادقة. بل حب الله تعالى والخوف منه من مقامات السائرين إلى الله تعالى. العبد الصادق يعمل ما يعمل امتثالا لأمر الله واجتنابا عن المنهيات، وخوفا من الله ورجاء في الله ومحبة لله. هكذا كان السائرون الأولون من الأنبياء وأتباعهم. وما حدث في الآونة الأخيرة من أقوال المتصوفة من أن العبد الصادق الذي يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره عبارة معسولة ربما تنطلي على بعض السذج، ولكنها خبيثة مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وهذه المقامات لا بد منها، ولمعرفة هذه المقامات والسير عليها إلى الله على طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم بعد أن هذبه، كان فيه بعض ثغرات ومآخذ للهروي في منازل السائرين، ولكن تهذيب بعد تهذيب ابن القيم كتاب مدارج السالكين، وإن كان أحيانا لا يخلو من بعض ملاحظات، ولكنه كتاب مفيد في هذا الباب، وخصوصا في هذا العصر، العصر الذي غلبت المادية على الناحية الروحية، لا بد من الرجوع للشباب إلى مثل هذا الكتاب وكتاب الفوائد الكتيب الصغير الذي تعرفونه مقرر مطالعة في المرحلة الثانوية في الجامعة. هذا الكتاب الطلاب الذين يقرؤونه مطالعة قد لا يستفيدون منه، لكن طلاب الكبار ينبغي أن يرجعوا إلى هذا الكتاب أيضا، فهو كتاب مهم في بابه. كان بعض مشايخنا يقولون لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتيب، كتاب عظيم، وبعض الناس لا يدرون عنه لصغر حجمه ولأنه في أسلوبه كبير، وإن كان في حجمه صغير أنصح طلاب العلم بقراءة مثل هذا الكتاب في مثل هذا الباب. وهناك خوف يسمى الخوف الطبيعي، وهذا ينبغي لصغار الطلبة أن يفرقوا دائما بين الخوف الطبيعي والخوف الذي يصل إلى درجة العبادة. كما قلنا في باب المحبة، كون إنسان يخاف من عدوه ومن سبع ومن عدو أقوى منه وربما يهرب منه ويخرج من بلدي خوفا منه، كل هذا وقعت للأنبياء، وخرج منها خائفا يترقب في حق من؟ موسى. والأنبياء كلهم كانوا يخافون من عدائهم، وكذلك المصلحون ينتقلون من مكان إلى مكان خوفا من عدائهم. وكون الإنسان يخاف من هدم أو من سبع أو من عدو، هذا يسمى الخوف الطبيعي، إذ ليس فيه تذلل وخضوع، ومعنى العبادة لا يضر هذا إيمان المرء. هذه أنواع الخوف. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله تعالى عمارة صحيحة، أي بالعبادة. ولفظة إنما يعمر مساجد الله قد يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على بناء المساجد، لا شك إن اللفظ العام يتناول، ولكن العمارة الصحيحة المطلوبة عمارة المساجد بالعبادة بإخلاص، بإخلاص العبادة لله بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، وأن يكون الإنسان يتردد إلى المساجد ليشهد له بالإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يخافون إلا الله، وإنما يعبدون ويعمرون مساجد الله تعالى خائفين من الله ومراقبين له. والذي لا يخاف من الله ولا يراقبه ولا يحبه لا يعمر المساجد، قد لا يدخل، وإن دخل قد يدخل رياء لا خوفا من الله. ولكن الذين يطمئنون في المساجد ويرتاحون في الجلوس في المساجد للعبادة والصلاة فيه، هؤلاء هم الذين يخافون من الله. ويقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله باللسان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يصبر بل يخاف ويكون قلقا، لا يصبر على الألم الذي يصيبه من الناس، يخاف من ألم الناس ويفر إلى ألم الله. هذه هي الخطورة، لو صبر على ما يصيبه من الألم والأذى من الناس، وهذا يجعله يسلم من الألم الذي يصيبه من سخط الله تعالى ومن عذابه. ومن يهون عليه أن يصبر على فتنة الناس، لا يترك الواجب ولا يترك أن يقول فيهم قول الحق ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن عذب بالضرب والسجن والإبعاد لا يجعل ذلك كعذاب الله، ولكن يصبر ويحتسب، هذا هو الخائف الصادق وهو المحب الصادق. أما الجبان القلق الذي لا يصبر على الأذى، وهذا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقال، لا يتكلم في المسائل المختلف فيها في المسائل الخلافية، ولكن مسالم، مسالم مع الناس جميعا، وهذا فتح باب الشر على الناس كثيرا. القول بأنه لا ينبغي الكلام في المسائل الخلافية وفي المسائل المثيرة، لا يقال هذه بدعة وهذه سنة وهذا شرك وهذا توحيد، لأن إن قيل ذلك في ذلك إثارة للناس وتؤدي إلى الفتنة. هذا المعنى وهذا الديدن قضى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما شاء الله. لذلك لا يكون درسنا درس سرد هكذا، ولكن نتكلم بالحقائق. ينبغي أن ينتبه طلاب العلم لمثل هذه المسائل، لأن بعض الأنظمة تدعو إلى هذا الدعوة، إلى هذه الدعوة، إلى المسالمة، إلى التجميع باسم الإسلام، وينتقدون من يبين للناس الشرك من التوحيد والبدعة من السنة، ويدعو الناس إلى الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة تثيرهم وتقلقهم، ويوهمون الناس بأن هذا تفريق يفرق الناس، وهل جئنا وجدنا الناس مجتمعين وفرقناهم ولا وجدناهم متفرقين. والناس متفرقون من قبل، ولا بد أن يتفرقوا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستفترق على 73 فرقة، ولا بد أن تفترق، وقد افترقت ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد. ولكن إذا دعوتنا إلى ما؟ دعوتنا إلى تأييد الفرقة الناجية، إلى محاولة إكثار سواد الفرقة الناجية، ودعوة الناس إلى مسلكهم مع إيماننا بأن التفرق أمر لا بد منه، طالما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يحاولون ألا تفترق الأمة مثلهم مثل إنسان يدخل السوق فيقول لأهل السوق: تعالوا صلوا في هذا المسجد كلكم أجمعين، المتوضي والمحدث والحائض والنفساء جميعا، يعني لا يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى أن يجتمعوا جميعا باسم الإسلام فيصلوا وانتهى. هذا خطأ، هذا عدم النصيحة، غش للناس. الواجب أن تقول للناس: تطهروا توضوا واغتسلوا فصلوا، هذا الواجب. فهذا المعنى منتشر، والتشنيع على دعاة الحق والذين يرددون لفظة البدعة والسنة والشرك والتوحيد والعقيدة، هذا التشنيع منتشر كذلك في أذهان بعض الناس. والصبر على هذا على هذه الدعوة وعدم الالتفات إلى تلك الدعايات المشوشة من اليقين. طالب العلم الذي يصل إلى درجة اليقين ويعلم أن ما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه لا يبالي، يستمر في هذا المسلك ولا يستوحش. والألم لا بد منه، لأن الإنسان يعيش بين الناس، إما أن يصيبك الألم من الخلق أو من الخالق. كونك تسلم وتعيش في الدنيا والآخرة بلا ألم، لا، والألم لا بد منه. إذن العاقل يفر من ألم الله إلى الله، ففروا إلى الله. أما الفرار إلى الخلق، إلى المداهنة، إلى إخفاء الواجب وعدم إظهار الحق، هذه من الغباوة ومن عدم اليقين. في هذا المعنى نقرأ الحديث الآتي: وإن كان ضعيفا. على ضعفه معناه صحيح. بالمناسبة كتب لي بعض الطلاب أو وجود أحاديث ضعيفة في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد وفي كتاب التوحيد، وأنا أنبه هنا بهذه المناسبة. الاستدلال على نوعين: استدلال للتأسيس واستدلال للتأييد. كل الأحاديث الضعيفة التي تجي في هذا الكتاب من قبيل المؤيدات لا من قبيل الأساس، بدليل في كل ترجمة يبدأ المؤلف إما بآية أو بأحاديث صحة، ثم يأتي بعد ذلك أحيانا بحديث ضعيف أو بأثر. وهذا ليس هو أول من فعل هذا، بل علماء أهل السنة يتساهلون في مثل هذا، أي في باب التأييد، أدلة مؤيدة لا يشترطون فيها الصحة، لأن المعنى صحيح بدليل ما تقدم من الأدلة التأسيسية من الكتاب والسنة. طالما عندك الحديث الباب أو في الباب آية أو حديث صحيح نسميه حديث الباب فهو صحيح، إن جاء بعد ذلك حديث ضعيف أو أثر ضعيف ومعناه يؤيده ما تقدم من الآيات والأحاديث الصحيحة لا غضاضة في ذلك، وهذا كثير منتشر في مؤلفات أهل السنة والجماعة. إنما الذي لا يجوز الاعتماد لإثبات عقيدة أو لإثبات حكم الاعتماد على الحديث الضعيف، هذا الذي لا يجوز، فلنفهم هذا جيدا. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أن تضيف هذا الرزق إلى المخلوق، ولكن بعد أن تضيف الرزق إلى الرازق وتحمده وتشكره ثم تشكر المخلوق الذي هو السبب في وصول هذا الرزق إليك لا بأس، لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، حديث حسن. لا يمنع هذا أن تشكر الإنسان على معروف، ولكن كونك تنسى الرازق الحقيقي وتجعل الرزق كأنه صدر من هذا المخلوق تحمده وتشكره ناسيا لرب العالمين، هذا هو المذموم، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا طلبت من إنسان طلبا ولم يلب طلبك دممت، ولكن لو نظرت في المسألة بعين القدر لماذا لم يعطيك؟ لأن الله لم يكتب لك، ولو كتب لك لا أعطاك رغم أنفه، لا تذمه عند ذلك، يرجع الأمر كله إلى الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، لا يمنع هذا أن تحرص على ما ينفعك بتعاطي الأسباب المشروعة، ولكن الحرص الذي يخرجك عن الأسباب المشروعة إلى أن تتملق لمخلوق وتداهن وتتذلل لتنال ما في يده، هذا الحرص لا يأتيك برزق، ولكن يهينك ويضعف إيمانك ولا يرده كراهية كاره. ولو كان الإنسان يكره لك الخير أو أهل الدنيا كلهم يكرهون لك الخير والرزق وحاولوا ألا يصل إليك شيء وقد كتب لك سوف يصل إليك، إذن الأمر كله لله. وهذا الحديث من الناحية الصناعية حكم عليه بأنه ضعيف، لكن معناه صحيح تشهد له نصوص من الكتاب والسنة. ومما يشهد له مع ما فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن نواصي العباد بيد الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قد يمدحونه في أول الأمر يقولون هذا عاقل مرن ما شاء الله يعرف يمشي مع الناس، لكن في النهاية يقولوا والله إنه منافق خالف علمه، يريد يغش الناس، يطمع ما في أيدي الناس، يرجع حامده ذامة يذمه ولا بد منه، مع ذلك خسر رضا الله، هذه خسارة ليس بعدها خسارة، خسر رضا الله لينال رضا المخلوق، وفي النهاية رجع ذلك المخلوق يذمه، خسر كل شيء صفر. وكل هذا من ضعف اليقين. فلنسمع ممن ذاق حلاوة اليقين لا ممن يحكي، لأن اليقين ليس بالأمر الهين، اليقين هو الإيمان كله، هكذا قال أهل العلم، اليقين هو الإيمان كله، من فقد اليقين فقد الإيمان، ومن ضعف يقينه ضعف إيمانه. فلنسمع لشيخ الإسلام الذي ذاق حلاوة اليقين وطلق الدنيا طلاقا باتا لا رجعة فيه، فلنسمع كلامه حيث يقول: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيت الخلق بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعد الله ولا برزق الله، بل أنت شاك. لو كنت على يقين بوعد الله وأن الرزق بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لو كنت على صدق بهذا الوعد لما أرضيت الناس بسخطه. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، على إرضاء الناس بسخط الله، إما ميل إلى ما في أيديهم، طمع فيما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله، يترك القيام في الناس بأمر الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد والتعليم، لما يرجوه منهم خشية أن يغضبوا، إذا أمر ونهى يخشى غضبهم ويرجو رضاءهم. وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، إذا كان موقنا بأن الله هو الذي ينصر من يشاء، وهو الذي يؤيد يعتمد على الله ويلجئ ظهره إلى الله ويوجه وجهه إلى الله ولا يبالي بخلق الله. هذا الكلام من شيخ الإسلام تجربة عملية واقعية، ومن درس حياته يدرك أنه ليس من الذين يحكون، ولكن من الذين يعبرون عما في نفوسهم، لأنه ذاق ذلك. جهاده بالسيف وبالقلم وتضحيته براحته وبحياته في سبيل الدعوة إلى الله يشهد، لأنه ممن ذاق حلاوة اليقين رحمه الله وألحقنا به في دار كرامته. فليرجع طلاب العلم إلى هذه القطعة، وهي فيها نوع من الطول، لا أستحسن قراءتها كلها، ولكن أكتفي بهذا المقدار في تيسير العزيز الحميد في آخر الباب قبل حديث عائشة. تقرأ هذه القطعة مفيدة جدا، ربما تكون من أسباب حياة القلب بتوفيق الله تعالى. وبعد نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات لطلاب العلم وما أكثر. تصحى لهم، هذه عقيدتنا، دعوتنا إذن دعوة تصحيح وليس دعوة تأسيس. دعوتنا متى تكون دعوة تأسيس؟ عندما ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، تلك دعوة التأسيس، نؤسس الإسلام فيهم. أما دعوتنا للمسلمين فدعوة تصحيح، حيثما كان من القبوريين والبدعيين في باب العقيدة، كل المنتسبين إلى الإسلام الذين وقعوا في الأخطاء في عقائدهم في عباداتهم وفي تعلقهم بغير الله، دعوتنا فيهم دعوة تصحيح، فلتفهم هذه الدعوة صحيحة وصريحة، وليقفوا هؤلاء الذين يكيلون الاتهامات الباطلة بأن الذين يدعون إلى منهج السلف يكفرون الناس يكفرون المسلمين جميعا، هذا خطأ. بل نحن نشفق على عصاة الموحدين وعلى هؤلاء المخطئين وعلى الذين يتخبطون في عباداتهم وفي عقائدهم، نشفق عليهم شفقة ونحاول أن نصحح عقائدهم وعباداتهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا يكفي، لأن السؤال أجبنا عليه في أثناء الدرس.